أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام والهداية إلى الإيمان وولاية أهل البيت عليهم السلام، وهذه كلها نعم قل ما يلتفت إليها. الناس تعرف من معنى النعمة المال، البنين، الجاه، أما هذه النعم التي هي أعظم النعم لا يلتفت إليها. لذلك هذا الشخص الذي يأتي الإمام صادق عليه السلام يقول له ما عندي كل شيء، قل له كل شيء ما عندك يا رسول الله؟ بعد مرة قال له عندك أنت أكثر مما في السماوات والأرض. قال له شلون يا رسول؟ قال له عندك ولايتنا أهل البيت، لو أعطيت ما في السماوات والأرض تتخلى عنها؟ قال له لا يا ابن رسول الله. قال له خلص، إذا عندك شيء أكبر من السماوات والأرض فهذه نعم قل ما يلتفت إليه. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على الأدلاء على طاعته والهداة إلى سبيله والقائمين بأمره والوسيلة إلى رضوانه وأبواب رحمته محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا بد لأي رسالة لكي تستمر في الوجود وتحافظ على نفسها، ومنها رسالة الإسلام، ولك أن تطبقها على أي رسالة، مذهب كرسالة، وأنتم كحوزة أيضا عندكم رسالة، وأي رسالة تطبقوها، لكن أنا أخص بالذكر رسالة الإسلام لكي تستمر في الوجود وتحافظ على نفسها، ومنها رسالة الإسلام إلى عدة مقومات أستطيع تصنيفها إلى عوامل ذاتية وموضوعية. قد نستعير هذه التعابير. أما الذاتية فهي ما ترجع إلى ذات الرسالة من حيث المحتوى والمضمون، بعد وإلى ذات حاملها وما يمتلك من مؤهلات وقابليات وملكات. أيضا العوامل الذاتية تكون على صنفين، نرجع إلى ذات الرسالة وإلى ذات حامل الرسالة. وأعني بالعوامل الموضوعية العوامل الخارجية المحيطة بالرسالة، ورسالة الإسلام اكتملت فيها هذه المقومات. فمن الناحية الذاتية ذات الرسالة شريعة إلهية نزلت من خالق السماوات والأرض، ذات حاملها هو أكمل مخلوق وأشرف مخلوق. فمن الناحية الذاتية، ولا أريد هنا التحدث عن هذه الناحية العوامل الذاتية لا صح التعبير، فلها مناسبة أخرى. وأما العوامل الموضوعية الخارجية فهي ثلاثة. أولا القوة التي تدافع عن الرسالة وحاملها، وقد تمثلت بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثانيا العنوان الاجتماعي الكبير الذي يمثل الغطاء والحصانة الاجتماعية لحامل الرسالة، هذا أيضا ضروري فيحميه من الأخطاء، وقد تمثلت بمن؟ بأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشار الشاعر إلى هذين العاملين فقال: فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فذاك أبو طالب بمكة آوى وحاما، وهذا علي بن أبي طالب بيثرب لاقى الحمامة. هذا هو العامل الثاني، وأعتقد الذي اطلع على تاريخ الإسلام يجد هذين العاملين قد مهمين إذن بالإضافة للعوامل الذاتية راجع إلى ذات الرسالة وذات الرسول نفسه. وهذان الركنان كان يفتقدهما جملة من الأنبياء، كما عبر القرآن مثلا عن نبي الله لوط عليه السلام، إيش قال؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. القوة علي بن أبي طالب، والركن الشديد هو أبو طالب، يعني لو طبقناها على رسول الله فنبي الله لوط لم يكن يمتلك هذين المقومين. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. العامل الثالث من العوامل الموضوعية المال الذي وفره ثراء أم المؤمنين خديجة، ومالها الكثير الذي كرسته لإنجاح دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بهذه المناسبة 20 جمادى الثانية التي تصادف ميلاد الزهراء سلام الله عليها أود الحديث عن الوالدة للمولودة، وماكو اعتراف، الحديث متوقع يكون عن المولودة وهي الزهراء، لا نريد أن نتحدث عن الوالدة. وأكون بذلك قد أعدت ذكرى هذه المرأة الجليلة التي أطأطئ رأسي كلما ذكرتها هيبة وإجلالا لعلو مقامها، ويكفي دليلا على ذلك أن الإمام دليل على علو قدره، أن الإمام المعصوم عليه السلام يفتخر بالانتساب إليها. ففي زيارة وارث لنقرأها اللي هي مروية عن إمام المعصوم يزور بها إماما معصوم، لماذا يعظمه؟ السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. فإذا ما هو قدر ومنزلة خديجة الكبرى حتى يفخر الإمام بالانتساب إليها؟ وبهذا الحديث عن الوالدة للمولودة نكون قد أدخلنا السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحب خديجة بصدق وإخلاص وظل وفيا لذكراها طول حياته وبعد وفاتها بسنين كثيرة. فقد روى ابن حجر في الإصابة عن عائشة قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذبح الشاة، وهذا الكلام في المدينة بعد وفاتها بسنين طويلة، يعني عائشة دخل بها بالمدينة، إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة، هكذا يقول: إني لأحب حبيبها. لأجل ذكرى خديجة يقول أول ما يذبح الشاة يرسل إلى أصدقاء خديجة. ذاكر مصادر بعض الأمور التي نقلتها لكي نوثق هذه الأمور. فهذا في الإصابة ذاكر المكان. وندخل السرور على ابنتها الزهراء سلام الله عليها، فإنها تسر بذكر أمها بقدر حزنها عليها حين توفيت. فقد روي مصدر موجود أن الزهراء عليها السلام كادت أن تهلك نفسها من البكاء، وهي يومئذ بنت خمس سنين الزهراء، وهي بنت خمس سنين، وجعلت تلوذ بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ، وتدور حوله وتقول له: أبا أين أمي؟ حتى هبط الأمين جبرائيل عليه السلام عليه يقرأ فاطمة السلام من الله تعالى ويخبره بمكان أمها في الجنان. فإذا بقدر حزن الزهراء على أمها تسر إذا ذكرنا أمها. فمن هي خديجة؟ خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي، وبنو أسد بطن من بطون قريش، منهم العوام ابن خويلد والد الزبير، الزبير بن العوام بن خويلد. فخديجة عمة الزبير بن العوام، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت عبد المطلب. كانت في الجاهلية خديجة تدعى بالطاهرة لأنها لم تدنس نفسها بما كانت تفعله نساء قومها من سلوكيات الجاهلية المنحرفة، حتى سيدات قريش كانت تقول في تلك الأعمال. لذا عير عدد من رجال قريش بأمهاتهم، فأحدهم مرد نسميهم، فأحدهم يقال له ابن النابغة، والآخر يقال له ابن الزرقاء، والثالث يقال له ابن صهاك، والرابع يقال له ابن آكلة الأكباد. هذه الأمهاتهم هؤلاء كانت. أما خديجة في الجاهلية تسمى بالطاهرة، رواية حقيقة بس أنا على نحو السرعة لم أجد مصدرها. عندما جاءت النساء تسلم بعد الفتح ومنهن هند، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الممتحنة إلى أن وصل: ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت: وهل الحرة تزني؟ معقولة؟ وكان العباس بن عبد المطلب جالس، والعباس مطلع على السوالف مال أيام الجاهلية، فنظر إليها ولا رسولنا وابتسم. فهكذا كانت إذن بينما خديجة الطاهرة تسمى في الجاهلية. أما خديجة فكانت عفيفة نقية طاهرة جليلة القدر في الجاهلية قبل الإسلام، وهذا أول درس نستفيده من هذه المرأة العظيمة، بأن لا ينصاع الإنسان للأعراف والتقاليد والتصرفات المنحرفة التي تسود المجتمع، انطلاقا من كلمتهم المشهورة: حشر مع الناس عيد. فليتعلم النساء من خديجة. النساء الآن ما دام نزلت الموضة الفلانية فكنت تلبس الموضة الفلانية، وما دام طلع الذوق الفلاني بغض النظر موافق للشريعة غير موافق للشريعة. أنا تتعلمنا من خديجة لم تخضع لتقاليد قومها وأعرافهم، كانت طاهرة جليلة نقية، رغم أن كل نقدر نقول عدل قليل جدا من نساء قومها كانت تخوض في تلك الأفعال. وهذا الوصف أي الطاهرة ينسجم مع عقيدتنا نحو الإمامية، بأن سلسلة آباء وأمهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين كلهم مؤمنون موحدون، كل سلسلة آبائهم إلى آدم عليه السلام. وقد ورد في زيارة وارث: أشهد أنك لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. فآباء وأجداد المعصومين كلهم حتى في الجاهلية إلى آدم عليه السلام كلهم موحدون طاهرون لم يرتكب كما ارتكب غيرهم. وقال الإمام السجاد عليه السلام في خطبته المعروفة في مجلس يزيد: أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب. وأوضح مصداق لهذا الأوصاف من؟ الزهراء وخديجة طبعا، أوضح مصداقين لنقيات الجيوب وعديمات العيوب. تزوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عتيق ابن عائض المخزومي وأبو هالة التميمي، وإن كان كثير يعترض أن لا خديجة لم تتزوج قبل رسول الله، لكن لا ماكو حاجة للاعتراض. تزوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيق بن عائض المخزومي وأبو هالة التميمي، وله لأبو هالة منها هند ابن أبي هالة، فيكون هند أخا للزهراء سلام الله عليها من أمه. لذلك ورد في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول حديث في كتاب مكارم الأخلاق الطبرسي صفحة 10 تلقى الحديث في صفة رسول الله عن الحسن عليه السلام قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة. فمن خالة؟ هند أخو الزهراء من أمها خديجة، ولها زوج آخر عتيق بن عائض المخزومي، لكنها افتكت منهما طبعا، كرهت العيش معهما. لذلك ورد في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث للإمام الحسن عليه السلام عن خاله هند: وكان وصافا. هكذا تقول هاي مكارم الأخلاق صفحة 10: ولا داعي لاستنكار كونها متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشوف المقتضي موجود والمانع مفقود، فإن أغلب أزواجه كن ثيبات، شنو المانع أن تكون ثيب يعني؟ خديجة خطبها الكثير من أشراف قريش لمالها وجمالها وجلالة شأنها قبل تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن كرهت ذلك الزوجين فرفضت حتى رغبت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سمعت من غلامها ميسرة مما شاهده من علامات النبوة قبل البعثة، ومما سمعته من بحيرة الراهب في حقه لما سافر معه ميسرة في تجارة خديجة. خرج رسول الله وخرج التاريخ واضح في ذنكم المجال خلا يسع على سردها. وكان عمره الشريف يومئذ حين زواجه منها 25 سنة وهي في 40. لتعطينا درسا آخر هو أن المرأة مهما تمتلك من مقومات الجمال والمال والكمال إذا جاءها من هو كفء من حيث العقل والدين فلا ترفضه لأجل فقره أو أي اعتبار آخر. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتيما وليس موسرا، وهي ثرية ذات تجارات واسعة في مصر والحبشة والشام وغيرها، ويخرج الرجال، قريش نصف قريش معيشتها تخرج تجارة بأموال خديجة، ويخرج الرجال للانتفاع بأموالها، ولها عدد كبير من الجمال كانت للإجارة كرسة الاستئجار. ومع ذلك عندما جاءها رجل، احنا خو الآن نقول رسول الله، هو عندما تزوج لم يكن رسول الله بعد عمره 25 سنة، لكن رجل صاحب أخلاق وصاحب عقل وسمعة طيبة تزوجته أشراف قريش، بذلوا لها أموال طائلة بما فيهم بعض الملوك من الدول المجاورة لسمعتها العالية، رفضتهم كلهم. لما جاءها يتيم أبي طالب كما يسمونه المعسر قبلته لأوصاف الكمال الموجودة فيه. خلي سمعنا أيضا نساءنا اليوم اللي بعضهم ممن نعرف وممن لا نعرف بقى عن نساء ولم يتزوجن لأنها من أسرة وذات عنوان فلاني وثرية، فيجيها فلان على قد حاله ما يوالمها رغم تعترف أنه مؤمن ومن أسرة شريفة وكيس ويحسن التصرف، لكن مو مستوانا الاجتماعي. هاي أخو أكو شي مقاييس. فقد تتعلم هذا الدرس الثاني من خديجة رضوان الله عليه. وقد ذكرت قصة زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بها من البداية، وقصة سفره للتجارة بأموال خديجة وما رافقه من المعجزات في بعض المصادر، وأكثرها مصادر عامة طبعا، لكن تحت يدي كتاب انطبع قبل أكثر من 50 سنة اسمه تاريخ النبي أحمد، وهو لمؤلف من الخاصة، لكن طبعا نقل كثير من نقوله من كتب العامة. فأكثر من 60 صفحة في الكتاب مكرسة لهذه التفاصيل، من خروجه بتجارة أموال خديجة والمعجزات اللي رافقه، ثم عودته إلى مكة وميسر نقل هالأوصاف إلى مولاتي خديجة ورغبة خديجة في الزواج وخطبة بني هاشم إلى آخر، أكثر من 60 صفحة. وقد عارض هذا الزواج عدد من أهل المقاييس الدنيوية كما هو الحال اليوم، تتزوجين يتيم أبي طالب ونحن نبذل لك من الأموال كذا وكذا. وعاشت معه حياة زوجية سعيدة، ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحن إليها، ولم تعوضه عنه أي زوجة من زوجاته اللاحقة، حتى أن إحداهن وهي عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة. وهذا الكلام في المدينة طبعا بعد وفاتها بسنين طويلة وعنده زوجات عديدة، لا يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. فذكرها يوما من الأيام فأخذتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب ثم قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء. هذا في الإصابة طبعا لابن حجر. وكانت متفهمة لسلوك زوجها صلى الله عليه وآله وسلم والتربية التي يمر بها استعدادا لحمل الأمانة الكبيرة. فقد حبب إليه الخلاء في غار حراء قبل البعثة بسنين، فكانت ترعاه وتمده، مو تزعل عليه، تعال شنو وديني لأهلي يعني مدري شنو، يعني هم حاسبيني زوجة وانت عايفني ومدري وين رايح. لا، كانت متفهمة. هذا احنا كحوزويين تحتاج نساءنا ان تعي. ليش احنا اول ما بدأنا قلنا اية رسالة وليست رسالة الاسلام، وانت كحوزوي صاحب رسالة، فجزء من اداء رسالتك ان تكون الزوجة كخديجة، تتفهم ان صاحب ان زوجة صاحب رسالة، وهذه الرسالة تحمل مسؤوليات عديدة وفيها متطلبات عديدة. انت تظلين بهالعقل مال خنقول هيك بقية النسوان وين عايفني وين كذا وين، احنا ما عندنا غير حراء الحمد لله، بس افترض قد يطل مسؤولي ان يكب على الدرس مثلا، فلا تكن بعقل تتعلم من خديجة. فرقها سنين في غار حراء وهي تمده وترعاه وتشد من اجره. وكانت متفهمة لسلوك زوجها صلى الله عليه وآله وسلم والتربية التي يمر بها استعدادا لحمل الامانة الكبيرة. فقد حبب اليه الخلاء في غار حراء قبل البعثة بسنين، فكانت ترعاه وتمده حتى بعث بالنبوة في 40 من عمره، فكانت أول من آمن به، ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوال سنين بعد النبوة إلى أن صدع بالدعوة إلا هي وأمير المؤمنين عليه السلام، كما سجله الإمام عليه السلام في بعض كلماته في نهج البلاغة، يقول: ولم يكن مع رسول الله إلا أنا وخديجة، يصلي هو وأصلي إلى جنبه وخديجة خلفنا سنين لا يوجد معهم أحد. وهكذا بدأ الإسلام بهؤلاء الثلاثة. وكانت امرأة عاقلة حكيمة، فحينما خوطب صلى الله عليه وآله بالرسالة وغشي عليه هيبة لكلامه تعالى، بادر إلى عند خديجة يقول لها: زملوني زملوني. فأقبلت خديجة تعينه على أمره وتقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، إلى آخر كلامها. وهذا دليل حكمتها ورزانتها. وقالت له صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وكانت منجتها النبوءة إذا صح التعبير، وكانت قد اطلعت على العلامات التي تسبق ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن زمانه قد حان، وسمعت ذلك من ابن عمها ورقة بن نوفل ومن بعض الأحبار والرهبان، وكانت تتوقع ذلك في محمد بن عبد الله. شوف الأوصاف من نبي آخر الزمان مجتمعة فيها الرجل هذا، بل إنها تزوجته لما تفرست فيه من كمالات تؤهله لأن يكون هو نبي آخر الزمان، فتحققت نبوءتها. وبين جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الوضوء والصلاة، وعلمهما لخديجة، ففعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان جبرائيل يقرأ خديجة السلام من ربها. تسامني يجي واحد يقول لك: فلان فد فلان الطريق مرجع، خنقول يسلم عليك، جد بالله تنفخ، لأن دزلك سلام المرجع، خديجة رب العالمين دزلها سلام، مو أنا وأنت، مو من المخلوقين،
وكان جبرائيل يقرئ خديجة السلام من ربها فيقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ خديجة السلام من ربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خديجة هذا جبرائيل يقرئك السلام من ربك، فقالت خديجة الله السلام ومنه السلام وعلى جبرائيل السلام، ووقفت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخفف عنه آلام الرسالة وأعباءها وتشد من أزره وتسمعه كل كلام طيب وتفرج كربه، وكانت له صلى الله عليه وآله وسلم عونا كبيرا. وهنا قد ملاحظ ننبه عليها أيضا ضروري، فإن أشد ما يحتاجه حامل الرسالة مقابل ما يتعرض له من مصاعب ومحن هو البيت الهادئ والصدر الحنون الواسع، وعلى العكس فإن أصعب من كل ما يواجه في الخارج هو البيت المشاكل. شقد ما يتحمل مصاعب بس من يلقى زوجة تحيط برفق وحنان وتلطف عليه وتخفف عنه هذا يخليه ينسى كل الآلام البر، وعلى العكس لو كان الزوجة والعياذ بالله مشاكسة ومتعبة فإن همها ومشكلتها لا يوازي كل المشاكل التي تواجهها في الخارج بما فيه من قتل وقتال وأي شيء آخر يتعرض له لا يساوي ذلك. هذا حكي مو من جيبي، لذلك أجيب لك شاهد. لذلك نجد أن أشد تهديد في القرآن لم يوجه إلى المشركين، رغم أنه حتى نصبوا الحرب وكل أنواع الأمور ضد رسول الله سووها، لكن لم يوجه لهم تهديد، ولا إلى الكفار ولا إلى المنافقين ولا إلى إبليس ولا اليهود ولا أي عدو آخر. لمن وجه أشد تهديد في القرآن؟ وإنما وجه إلى داخل البيت الذي كان ينغص على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياته، فقال تعالى إن تظاهرا عليه، في القصة المعروفة المرأتان نزل القرآن إن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لم يهدد أحد بهذا التهديد. غاية المشركين أنزل عليهم 3000 من الملائكة مسومين، غاية إبليس أن كيد الشيطان كان ضعيفا، هاي كل الأعداء هكذا. لم يكن أشد تهديد كان عندما يكون التنغيص من داخل البيت، لأن هذا يعادل كل المصاعب التي يواجهها الشخص في الخارج. فحتى تعرف إذا من هذا الشيء حتى تعرف شقد كان أهمية دور خديجة في احتضان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يواجه تلك المصاعب في أول بعثته. وفي السنة 5 من البعثة ولدت فاطمة الزهراء، ولدت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقد تضمنت ولادتها الكثير من الآيات والمعجزات مما لا مجال لذكرها. أحدها كما نعلم أنه كانت مقاطعة من قبل نساء قومها، والمرأة أثناء الولادة تحتاج إلى مرأة أخرى تلي أمر الولادة منها، وإذا بأربع نسوة كما موجود الروايات أربع نسوة تنزل من السماء تلي أمر الولادة للزهراء، فسألتهم فعرفوا أنفسهم لها بأنها مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وإلى آخره، وكذلك معجزات كثيرة، قضية تحديث الزهراء لأمها وهي حمل في بطن أمها، فكانت رسول الله يا رسول الله أن هذا الحمل الذي في بطني يكلمني، فبشرها رسول الله أنها ستكون منها ذرية وأن امرأة طاهرة، بشرها بذلك، ولذلك كانت تسمى بالمحدثة والمحدثة. وهكذا معاجز كثيرة كانت ترافق ولادة الزهراء سلام الله عليها لا مجال لذكرها الآن، وكثير منها أعتقد واضحة في أذهانكم، لكني أود الإشارة إلى فائدة مزدوجة، يعني نكتة واحدة لها فائدتان. أحدهما أخو تنفع في الفقه الاستدلالي، ونحن في مولد الزهراء لا ننجو من الفقه الاستدلالي ومن وهذا طبعا شيء عظيم ومبارك، لأن عمر خديجة حين ولادة الزهراء قد كان 60 سنة، تزوجها رسول الله هو في 25 وهي في 40، فلما بلغ البعثة وكان عمره 40 يزقد بلغت 55، ولادة الزهراء في 5 من البعثة يعني يزقد 60. فإذا هنا نريد أن أشر إلى هذه النقطة، لأن عمر خديجة حين ولادة الزهراء عليه السلام كان 60 سنة، وهو عمر غير مناسب عادة للحمل والإنجاب فوق سن اليأس طبعا، فيكون أصل حملها بالزهراء معجزة رغم معاجز أخرى ذكروها لكنها لم يذكروها طبعا. فهذه أيضا تستحق الذكر لأنها حملت به بعد سن لأسفل 60 من العمر، فيكون أصل حملها بالزهرة معجزة خلاف القوانين الطبيعية. وهذه النقطة لم تسجل في الكتب في حدود اطلاعي. ومنها ننتقل إلى فائدة أخرى، فقد اشتهر بين الفقهاء أن سن اليأس للمرأة هو 50 عاما إلا القرشية فإنه 60. وقد اعترفوا رغم شهرة الحكم أنه لا دليل عليه. أنقل لكم نصا من اللمعة، شرح اللمعة للشهيد الثاني. قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة: والحكم فيها مشهور أنه سن اليأس 60، ومستنده غير معلوم. واعترف المصنف أي الشهيد الأول في اللمعة، الكلام الشهيد الثاني شرح اللمعة، واعترف المصنف أي الشهيد الأول بعدم وقوفه فيها على نص. الأقول فلعل الأصل في هذا الحكم هو حمل خديجة وهي قرشية كما نعلم بفاطمة وهي في 60 من العمر. فإذا قدرنا نحصل فائدة هنا، لذلك قلت مزدوجة أولا كمعجزة من المعجزات، وإن قلت أنها مو معجزة لا على القوانين الطبيعية، فزين لقينا الدليل على الحكم هذا اللي هو مشهور ويقولون لا مستند له. فالآن لقينا له مستند أن الزهرة، فإما أن تفسر حمل الزهرة بالإعجاز، وإذا نضيفوها إلى معجزات حمل الزهرة، وإذا تقولوا لا حملها مو معجزة، زين إذا سجلوها كدليل فقهي على أن المرأة القرشية يمكن أن تحمل 60، رغم أن الشهيد الأول والشهيد الثاني يقولوا لا نص يدل، فهذا إذن ممكن استفادته. وقد تحملت معه صلى الله عليه وآله وسلم ألوان الأذى، وبذلت كل تلك الأموال الطائلة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلاء ذيك الأموال التي كانت نصف قريش تتاجر بها، ومن الجمال ما كانت تستأجر للقوافل، كلها الآن قعدت على الحصير، في على الحصير مو يعني المثل العامي، لا لا فعلا قعدت على الحصير يعني. وحوصرت معه في شعب أبي طالب سنين عجاف، حصار شعب أبي طالب بعد معروف، لا نزوجهم لا يتزوجون منا، لا نبيع لهم لا نشتري منهم، لا نواصلهم، لا لا لا، وجعلوها وثيقة في جوف الكعبة، وتعاقدت قريش عليها وحصرهم في شعب أبي طالب، وكانت معهم خديجة وأبو طالب طبعا. وحوصرت معه في شعب أبي طالب سنين عجاف حتى توفيت هي وأبو طالب، وبينهما 3 أيام في شهر رمضان من السنة 10 للبعثة، فهد موتهما ركن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمى ذلك العام بعام الحزن، ودفنت بالحجون. ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفرتها، وتركت بعدها يتيمتها الزهراء سلام الله عليه وهي بنت 5 سنين. وردت في فضلها عدة أحاديث، ففي الخصال للصدوق مصدر موجود عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 خطط في الأرض، وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة 4: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وهذا طبعا مروي بطرق متعددة، شفته في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر المطبوع على هامش الإصابة لابن حجر. وفي الخصال أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أن أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد ثم أم سلمة. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام هذا الدين بمال خديجة وسيف علي بن أبي طالب، ولما من الله تعالى بنصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود وغنم منهم فدك الأرض الزراعية الواسعة، كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والقرآن يقول: ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، هاي تكون خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، قال الروح الأمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تدفع فدكا إلى فاطمة نحلة عوضا عما بذلته أمها خديجة من أموال في سبيل الإسلام، فكانت بيدها عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته، فسلام عليها وعلى ابنتها وعلى ذريتها وعلى زوجها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.